قال رحمه الله: مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا عقبة بن مسلم، وقد وثقه يعقوب بن سفيان. الحديث أخرجه النسائي.
أما حديث معاذ رضي الله عنه فقد جاء عن عدد من الصحابة، ذكر منهم الشيخ ثلاثة في جامع طن الجامع الصحيح الجلد الثاني، عن ابن مسعود وأبي هريرة ومعاذ بن جبل، هذا مما في الصحيح المسند. هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن أراد أن يجتهد في الدعاء ويوفق للاجتهاد في الدعاء وفي الذكر وفي طاعة الله يكثر من هذا الدعاء. ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا بخصوص ذكر دبر الصلاة، دل على أن هذا الدعاء يستدام يكثر منه في سائر الأوقات. ومثله حديث ابن مسعود، هذا أخرجه أحمد في المسند 7969. وحديث ابن مسعود عند البزار كما في كشف الأستار 458، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مطلقا في سائر الأوقات، لم يقيد ذلك بأن هذا من أذكار دبر الصلاة، وهي أحاديث صحاح. وحديث معاذ رضي الله عنه الذي نحن في صدده وفي بيان شرحه، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، هو القواريري الحافظ، روى 100,000 حديث كذا في شرح بن رسلان على أبي داود. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، هو أبو عبد الرحمن المقرئ حافظ مكة. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثني عقبة بن مسلم التجيبي إمام جامع مصر وشيخهم وهو ثقة. قال: حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي بضم الحاء والباء الموحدة وتشديد اللام. قال الحبل يعني ماذا؟ الحبلي، أو سيكون تشديد الياء حبلي، اللام حبلي والياء الحبلي. قال ابن السمعاني: هو من بني الحبلي حي من الأنصار من اليمن، حبلي حي من الأنصار من اليمن. أورد ذلك ابن الأثير في مختصره وقال: إنما هو منسوب إلى بطن من المعافر، وهو من اليمن، وهو أيضا من اليمن. وأبو عبد الرحمن هذا من كبار تابعي أهل مصر، عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، منسوب إلى صنابح بن زاهر بن عامر الكلبي، يقال إنه الكلبي، تابعي جليل، قدم المدينة من اليمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أيام وشهد مصر، سند يماني غالبه. عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فيه أخذ يعني بيده أي بيد معاذ أخذ بيد معاذ ففي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع المسافر، وكان يأخذ بيده تأنيسا له وتلطيفا، ويكون كلامه أوقع وبقرب منه، فأخذ الأخ بيد أخيه هذا من المؤانسة لا محذور فيه، هذا يذكر في كتب الأدب. وقال يا معاذ، يا معاذ، ناداه باسمه لمزيد التنبه، ناداه باسمه وإن كان قريبا، فلم يقل له أوصيك كذا بدون أن يذكر اسمه يا فلان حتى وإن كان قريبا، والله إني لأحبك. وحلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإخبار أنه يحبه بدون استحلاف، تقوية للكلام وتأكيدا له أنه يحب معاذ. وهذه فضيلة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ومعاذ رضي الله عنه كان من حفاظ القرآن وكان من الفقهاء وله مناقب كثيرة، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توديع له حين خروجه إلى اليمن، حين بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما، وبقي في اليمن إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه قال له لعلك لا تمر إلا بقبري ومسجدي أو كنحو ذلك، فبكى معاذ كثيرا حين سمع، حين التوديع هذا، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيه دليل قوله والله إني لأحبك على إخبار من تحبه أنك تحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، جاء عن مقداد أو المقدام وجاء عن جماعة في الإخبار لمن تحبه أنك تحبه. وفي هذا الإخبار فائدة عظيمة، هذه الفائدة أنك تستجلب محبته، ثانيا أنك تبشره أنه ممن يحب في الله، وهذا مما يدفع به إلى الخير أكثر، ثالثا أن هذا من تبادل الأخوة وتمكين روابطها أكثر إذا أخبرته، رابعا أنك إذا أخبرته أنك تحبه اطمأن لك وسار إليك أقرب وسار نفعه لك أكثر، يعني من حيث أن الإنسان يحصل عنده وحشة، فإذا عرف حالا وقالا أن الإنسان يحبه ازداد قربه منه وأخوته له. ففي هذا فوائد، منها ما ذكرنا. رأى خامسا أن هذا من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من اتباع ما جاء به، ما جاء عن الله عز وجل. فقد جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويضع له القبول، ينادي فيه للسماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ويضع له القبول في الأرض. وهذا دليل أن الله يعلم من يحبه أنه يحبه بأفعاله التي يسديها إليه من الخير. وهكذا بمثل هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم من يحبه أنه يحبه، سواء هذا أو غيره، لكن هذا نموذج لمن علم عداه. وأمر أن من أحب أحدا من المؤمنين لله أن يخبره، اذهب فاعلمه أنك تحبه. فجاء هذا متنوعا عن هذا الفعل لفضيلته، لأن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. وفي الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله، ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وفي الصحيح إن المتحابين بجلال الله على منابر من نور يوم القيامة، المتحابون بجلال الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. وفي الصحيح إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته، وهذا إعلام لمن يحبه أنه يحبه، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي الحديث الثابت عن معاذ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا، وهذا إعلام أنه يحبهم، وللمتزاورين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتباذلين فيا. فلما كانت المحبة في الله بهذه المثابة والعظمة التي لا يفرط فيها إلا منحوس ومحروم من الخير ويسيسها ويجعلها تابعة للحزب أو تابعة للفكر أو تابعة للفرقة لم تكن لله عز وجل، هذه خذيلة. إنما الحب في الله هو ما كان إلا سبحانه. قال: فيه دليل على استحباب إعلام من يحبه بأنه يحب، لأنه إذا علمه بذلك كان سببا لمحبته أيضا لمن يحبه إن لم يكن يحبه، وإن كان يحبه فيزداد حبه له بالطبع لا محالة، فلا يزال الحب متزايدا بين المحبين، وذلك مطلوب بالشرع. ورواه ابن السني وابن حبان بزيادة لفظ: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدي وقال: يا معاذ إني أحبك في الله. قال معاذ: قلت وأنا؟ أحبك والله يا رسول الله، أحبك في الله. وروى النسائي وابن حبان في صحيحه، النسائي وابن حبان في صحيح لفظ النسائي عن أنس قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل من القوم: يا نبي الله والله إني لأحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته ذلك؟ قال: لا. قال: قم فأعلمه. فقام فأعلمه، قام إليه، قال: يا هذا والله إني لأحبك. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. قالوا: هذا الجواب أحسن. وإن أجاب بغير ذلك جزاك الله خيرا، أو لم يجبه وإنما قابل ذلك بالفعل، كل ذلك جائز، وإن هذه الإجابة أفضل. وقال رجل لمحمد بن واسع: إني لأحبك. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. ثم حول وجهه وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. وقوله بعد هذا الإخبار والإعلام وتطبيق هذه السنة وهذه الفضيلة: إعلام من تحبه أنك تحبه. فأوصيك، أوصيك، هذه الوصية يعني نظير يا قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود، لما طلب أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لما أخبره أن يحبه أوصاه أن يكثر من هذا الذكر حتى يكون ذلك أيضا مزيد المحبة بينهم على ذلك. أوصيك، ومن أعظم الوصايا، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد صنف أهل العلم في وصايا الله وصايا رسوله صلى الله عليه وسلم، وصنف كثير من المتقدمين والمتأخرين، ولكن هذه من أجلها، من أجل الوصايا لمعاذ رضي الله عنه ولسائر الأمة. أوصيك يا معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول، دبر كل صلاة حملها بعضهم على النافلة والمستحبة والواجبة، أي صلاة تصليها تقول هذا الذكر بعدها حتى لو كانت نافلة. وهذا المحمل إن كان فيه توسع لكنه جيد، لأن هذا الذكر كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه. والأصل أن هذا من أذكار الصلاة المكتوبات، لأنها تقال قبل السلام وبعد السلام، ولكن لو قاله أحد في سائر ركعة، صلى تحية المسجد قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك، صلى ركعتي الوضوء قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك، وهكذا كل عمل يقوم به قبله أو بعده أو في سائر أوقاته يقول هذا. هذا موطن إكثار، موطن إكثار، وهذا من أسباب عون الله سبحانه، وموطن إكثار العون على الدعاء والذكر، اجتهاد فيه، اجتهاد. أعني، لابد تبين الهمزة، ما تقول إني أو إني وتثبت أنك على ذلك الحقيقة كأنك تخبر عن نفسك، بل تطلب، هذا طلب، طلب العون من الله: إياك نعبد وإياك نستعين، استعينوا بالصبر والصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضيلة الاستعانة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع جملا مهمة في الاستعانة، نأتي عليها إن شاء الله أو على بعضها، وإلا ما استطعنا نقرأها كلها لأنه توسع فيها في الكتاب، الكتاب صنف من أجل هذه الفقرة، فقرتين: إياك نعبد وإياك نستعين. منازل الفقرتين قوله: اللهم أعني، وفي لفظ: ربي أعني، كل الألفاظ كلها ثابتة، هذا وذاك. أوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة، دبر كل صلاتك، صورة العمل بالأدعية التي وردت بعد الصلاة قبل السنة، أن يأتي بها على سبيل البدل فيقول: ترى اللهم أنت السلامة. وقولها: أعني، وآخر كلمة التوحيد كما عند المصنف دون الجميع بينهما نعم نعم الأدية التي وردت في الأوقات العامة فالأمر بها إليك تأتي بها كيف شئت. وعلى ذكرك يشمل القرآن عني على ذكرك أي القرآن وتلاوته والعمل به، وسواء الذكر بلسان الحال أو المقال، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعلى غيره من الأذكار المسنونة سواء كان دبر الصلوات أو ما يسمى بعمل اليوم والليلة في سائر الأوقات، طلب الإكثار منه وطلب المداومة عليه، هذا هو المقصود. أعني على ذكرك أي المداومة على ذكرك، لا يزال لسانك رطما من ذكر الله بذكر الله. وأعني على ذكرك أي على الإكثار منه، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرا وأصيلا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبق المفردون من المفردون قال الذاكرون الله كثيرا. وفي الباب جملة أحاديث في فضيلة الإكثار من الذكر، فهذا أعني على ذكرك يشمل القرآن وسائر الذكر، ويشمل الإكثار منه، ويشمل المداومة عليه والاستمرار عليه. ويعم فعل اللسان أعني على ذكرك بلساني، وفعل القلب أي بقلبي، ذكر بقلب أفادتكم النعماء مني ثلاث يدي ولساني والضمير ضمير المحجبة. وفعل الجوارح الذكر يشمل هذا جميعا، أنه يذكر بهذا وهذا، وينبغي التلفظ به، فلا ينبغي الذكر فقط بمجرد يعني القلب، ولكن لا يصلح الذكر إلا من متلفظ مع الاستحضار، أما عن غفلة فإنه لا يكون كالذاكر بيقظة ونباهة وتدبر. وحسن عبادتك القيام بشرائطها وأركانها وسننها وآدابها مع الخضوع والخشوع والإخلاص والمتابعة، لا تكون حسنة إلا بذلك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، فمن أحسن عبادة الله زاده محبة لها وأحسن إليه، أحسن كما أحسن الله إليك. وفي مدارج السالكين في هذا في إياك نعبد وإياك نستعين ذكر الاستعانة وذكر هذا الحديث منها، قال إذا عرف هذا فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربع أقسام، القسم الأول أجلها أفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها، ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحب معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضادها وعلى تكميله وتيسيره أسبابه، فتأمله. قال شيخ الإسلام عن رضي الله عنه تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر ما ذكره، بحث جيد مفيد في هذا في طلب العون، إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل عنه أنه أمر معاذا في مجموع الفتاوى 22517 أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك، ولفظه دبر الصلاة، ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة كما يراد به بدبر الشيء مؤخرة، وقد يراد به ما بعد انقضائها كما في قوله وأدبار السجود، وقد يراد به مجموع الأمرين وهذا هو الصواب، وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره بالجملة، فهنا شيئان أحدهما دعاء المصلي المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وذكر ما بعده. فقوله دبر كل صلاة يعني به قبل السلام، كما وردت رواية عند النسائي أن تقول في كل صلاة، فقوله في معناه داخلها، ويراد به بعد الصلاة بعد السلام كقوله دبر كل صلاة كما عند أبي داود وأحمد وغيرهما، أي بعد السلام، لأن الدبر قد يراد هذا وهذا، فهذا الدعاء يقال قبل السلام مما يتخير كما جاء في الحديث وليتخير المسألة ما شاء، ومما يتخير ويقال بعد السلام وسائر الأوقات يقال يكثر منه. بعد السلام، هذا يقال هذا الموضع وهذا الموضع، هذا هو الصواب كما قال شيخ الإسلام، ويراد به يعني ماذا، وفسر بعضها بعضا، وجاء واستدل لهذا ولهذا بالأدلة المذكورة في مجموع الفتاوى 22517. وفيه استحباب هذا الذكر بعد السلام من الصلاة، أي صلاة إن كانت فريضة أو نافلة، وإن كانت فريضة آكد، وقوله على شكرك أي على كمال شكرك إذا لا يتمكن منه إلا بتوفيق الله وإعانته وشرح صدره وتنوير بصيرته، بحيث يطلعه الله تعالى من كل شيء على حكمته وسر الله المخبول في خلقته، يعني يفتح عليه، يفتح عليه المحامده، فمن لم ينكشف له ذلك لم يفهم حقيقة الشكر. في بعض الكلام هذا فيه نظر، فعليه باتباع السنة وحدود الشرع، إن فعلها فتح الله عليه الشكر، وهو يحتاج إلى علم وعمل، والعلم أن يعلم أن النعم كلها من الله تعالى، والمنفرد بجميعها، والوسائط مسخرون مقهورون، والعمل أن يستعمل نعم الله تعالى في محابه لا في معاصيه. مثلا نعمة، فالعين مثلا نعمة، فشكرها أن يستعملها في مطالعة كتاب الله تعالى وكتب العلم، ومطالعة السماوات والأرض ليعتبر بها ويعظم خالقها، وأن يغض بصره عن كل عورة يراها من المسلمين، وكذا الأذن يعني، وأن يستعملها في المباح أيضا، في سماع الذكر ما ينفعه في الآخرة، ويعرض عن الإصغاء بها إلى الفضول، وكذا إلى الأغاني، وكذا اللسان بذكر الله وشكره دون الشكوى فيما سئل فشكع عاصف، يعني الشك التشكي كالتشكي والغيبة والنميمة والكذب والزور وما كان المعاصي منها، لأنه شكى ملك الملوك إلى عبد ذليل لا يقدر على شيء. وحسن عبادتك هو أن يحافظ على سنن العبادة والظاهرة وأذكارها وتسبيحاتها بعد الفرائض، حتى يأتي فيها بجميع السنن والآداب والهيئات، فهذه الأشياء مع الإخلاص صدق في العبادة لا تحصل إلا بمعونة الله تعالى. وأوصى بها معاذ بن جبل إلى أبي عبد الله عبد الرحمن الصنابحي، وأوصى بذلك الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلي، وأوصى بذلك الحبلي عقبة بن مسلم، وأوصى عقبة حيوة بن شريح وهلم جرة، والصنابحي منسوب كذا إلى صنابح زهر بن زهر بطن من مراد، وهو تابعي، هذا مرادي. طيب، والشاهد من ذلك أن هذا من المسلسل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، هذا مسلسل بالإخبار. قال معاذ أوصي بها كذا، أوصى به كذا بهذه الوصية، كل من حدث تلميذه أوصاه بهذه الوصية، وجاء في بعضها أنه يقول له والله إني لأحبك لكن أوصاه بهذه الوصية، هذا من نوع المسلسلات الصحيحة. هذا مختصر الكلام على هذا، وإلا فالكلام عليه واسع جيد. وإلى هنا بارك الله فيكم.